الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شرائط الوضوء: يلزم في الوضوء النية بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر الله سبحانه. يبدو أنه بالنسخة الجديدة ماكو بداعي امتثال أمر بمعنى قصد الفعل. بمعنى قصد الفعل نفس الكلام. يتعرض المصنف إلى شرائط الوضوء. الشرط الأول هو النية، وعموم الكلام في النية نقول إن النية تنحل إلى أمور ثلاثة، والبحث في النية لا يقتصر أو يختص على نية الوضوء، بل كل عبادة من العبادات إذا أردنا أن نحلل شرطية النية نجدها تنحل إلى أمور ثلاثة. نعم، هذه الأمور الثلاثة قد تختلف من عبادة إلى عبادة، بس ولكن هي لابد أن تمر بهذه الأمور الثلاثة، قد تختلف في تفاصيلها. ونلفت النظر أن المصنف أشار إلى الثلاثة في المتن نعبر عنه، بينما حينما أراد أن يشرح المتن إلى نقاط اقتصر على اثنين وحذف ولم يتكلم بالأول. القضية كنا نلتفت إليها. الأمر الأول في النية يقول يجب قصد الفعل بمعنى لا يشترط قصد العنوان. هناك بحث هو إن المكلف إذا أراد أن يأتي بفعل عبادي، يعني المعاملات خالية عن النية، هل يجب عليه أن يقصد عنوان العبادة كجزء رئيسي في النية، أم يكتفى بقصد الفعل وإن لم يقصد العنوان؟ الثمرة أين تظهر؟ في باب الصوم. لو كان المكلف حينما أمسك عن الأكل والشرب لم يقصد بذلك عنوان الصوم، وإنما فلوس ما عنده مسجون، قصد واقع الصوم وهو لم يأكل ولم يشرب، فالذي يرى إن النية تتقوم بقصد العنوان ولم يقصد عنوان الصوم، وإنما أمسك عن الأكل والشرب فقط، قصد واقع الصوم نعبر عنه. والذي يقول يكفي أن نقصد واقع الفعل العبادي من دون حاجة إلى قصد العنوان، فإني قصدته بدليل لم أتناول المفترض. فهل يشترط السؤال من جديد قصد العنوان أم قصد الفعل؟ الشيخ يقول يلزم في الوضوء النية بمعنى قصد الفعل. حتى نعلم أنه هل يجب قصد العنوان أو الفعل، في الواقع هذا عليك أن ترجع إلى الدليل الإثباتي على العبادة. يعني حينما الشارع أوجب الصلاة مثلا أو أوجب الصوم، هل جعل مصب الوجوب عنوان العبادة أم جعل المصب واقع العبادة أفعال العبادة؟ الذي يحدد لك قصد العنوان أو قصد الفعل هو الدليل الإثباتي على العبادة. فإذا ذهبنا إلى الصلاة نجد القرآن يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ما قال اركعوا واسجدوا، جعل المطر هو العنوان، فعليك أن تقصد عنوان الصلاة. إذا من هنا الذي يأتي بحركات هم ركوع أو سجود بالضبط، بس ما قاصد عنوان الصلاة، فرض رياضة سوي، لا يقال أنه نية موجودة عنده، لأن الصلاة جعلت على العنوان. جيد. وإذا كان الدليل الإثباتي يجعل القضية مصبها على الأفعال فيكتفي بقصد الفعل ولا حاجة إلى قصد العنوان. يبدو الوضوء من هذا الباب، إذا قمتم إلى الصلاة شنو قال القرآن؟ فتوضأوا حتى نقصد العنوان؟ لا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذا المصب الوجوب واقع الوضوء وليس عنوان الوضوء. فمن هنا ماذا عليك إذا بالنسبة إلى الوضوء؟ يكفي قصد الفعل، ماكو داعي تقصد عنوان الوضوء. فعليه إذن هي مو حزورة، نقول لا، إحنا اللي يحدد قصد العنوان وقصد الفعل هو ها الدليل الدال على العبادة. أين مصب الدليل؟ إن كانت العناوين عليك أن تقصد العنوان، وإن كانت الأفعال عليك أن تقصد واقع الفعل وإن لم تقصد العنوان. الوضوء هو من باب قصد الأفعال لا قصد العناوين، لأن الآية صريحة إن الواجب عليكم هذه الأفعال وليس عنوان الوضوء. هذا واحد. هذا الشيخ قلنا ذكرها بالمثل، بس من ضمن النقاط ما تعرض لها أبدا نهائيا. النقطة الأمر الثاني، قلنا نية الحل إلى أمور ثلاثة. الأمر الثاني، الوضوء أمر عبادي. جيد. ونحن نعلم إن الأمور العبادية لابد من ضم القربة معها. السؤال هنا، ما هو الدليل على عبادية الوضوء وبالتالي ضم القربة؟ الوضوء عبادي من أين؟ هذا سؤال جدا مهم. كيف نثبت العبادية للوضوء حتى تحتاج إلى قصد القربة؟ المصنف يقول توجد محاولات أن نعبر عنها ثلاثة لإثبات عبادية الوضوء وبالتالي لزوم قصد القربة. المحاولة الأولى ما ذكره المحقق صاحب الكفاية، هو المصنف يذكرها بس ما يقول الكفاية، بس هي مات الكفاية أو نقول هو إذا أريد نجرت هو أعام، لأن هذه المطالب مطروحة في غير الكفاية. يقول صاحب الكفاية، أستطيع أن أثبت لكم عبادية شيء ما كالوضوء مثلا من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى إن تقييد الوضوء مثلا بقيد قصد القربة، صلي بقصد القربة، مستحيل للزوم الدور. بيان الدور، إن الحكم يتوقف ماذا؟ على الموضوع وعلى كل قيود الموضوع. فحينما يقال يجب الوضوء مع قصد القربة، الحكم بوجوب الوضوء متوقف ماذا؟ على الموضوع، وهو الوضوء مع قصد القربة. هاي واضح، توقف كل حكم على موضوعه. سؤال هنا، فلو أخذ قصد القربة كقيد في متعلق الوجوب، وجوب الوضوء، هذا معناه توقف قصد القربة على من على الوجوب، لأن أنا من أريد أقصد القربة أقصد قربة أي شيء لابد أكو واجب حتى أقصد قربة. فبينما الحكم يتوقف على الموضوع وهو الوضوء مع قصد القربة، توقفت قصد القربة ماذا؟ على الحكم، فيلزم الدور. هو ما يعني يركز على هذا، يقول إذن تقييد الوضوء مثلا بقصد القربة مستحيل للزوم الدور. وهو يسأل سؤال، خب تعال نتمسك بالإطلاق، يا أيها الذين آمنوا أقيم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بعد ما مقيدة بقصد القربة، ليش ما تمسك بالإطلاق؟ يقول لا، إن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل شنو؟ الملكة والعدم. فإذا استحالت الملكة وهي التقييد استحالة شنو؟ عدمها. إذن التقييد مستحيل للدور والإطلاق مستحيل من باب التقابل. هاي مقدمة رقم واحد، زين؟ واضح المقدمة ها؟ المقدمة الثانية، إذا تعذر علينا التمسك بالدليل الاجتهادي اللي هو الإطلاق لأجل أنه ساقط، باعتبار إذا سقط التقييد سقط الإطلاق، أين تصل النوبة بنا؟ أحسنتم إلى الأصل العملي، وهنا تعالوا، هل إننا نشك في أصل وجوب الوضوء أم إننا نشك في فراغ الذمة بعد العلم بوجوبه؟ طبعاً أما أصل وجوب الوضوء معلوم عندنا بالقرآن، وإنما الشك في عشان أعبر عنه، وإنما الشك في المحصل، وإنما الشك في فراغ الذمة. يعني أصل التكليف بالوضوء معلوم، ولكن هل يحصل من دون ضم قصد القربة أم لا بد من الضم؟ خب العلم اليقيني ماذا يستدعي؟ العلم اليقيني بالوضوء يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ لا يحصل إلا بضم قصد القربة. إذن الوضوء عبادة، والعبادة تحتاج إلى قصد القربة. شوف شون اختصر لك الشيخ، هذا المحاولة الأولى لصاحب الكفاية، أعيدها، مركبة من مقدمتين، شون نثبت هاي قلنا ما مختص بالوضوء، أي شيء طبقه لك حق. كيف نثبت عبادية الوضوء مثلا؟ هو بناها على مسألة إن الأصل في الأوامر تحمل على العبادية وعلى التوصلية، ماذا بحث الأصول؟ التعبد والتوصلي. صاحب الكفاية عند الأصل في الأوامر التعبدية، كل أمر هو محمول على التعبد، والتعبد لابد بقصد القربة. إيش شلون تثبت التعبد؟ يقول من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى، إن تقييد الوضوء توضأ بقصد القربة مستحيل لأجل الدور، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. هاي المقدمة رقم واحد، لأن دليل اجتهادي ما اشتغل عندي. المقدمة الثانية، الأصل العملي، إن لا نشك في أصل التكليف حتى نجري البراءة، بل أصل التكليف معلوم، وإنما نشك في فراغ الذمة عن التكليف المعلوم، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل الفراغ إلا بضم قصد القربة. شيء الشيخ يقول هاي المحاولة تستحق التقدير، هاي المحاولة، بس لكن مع ذلك عندنا ملاحظة على المقدمة الأولى وملاحظة على المقدمة الثانية. زين، لا المقدمة الأولى تامة ولا المقدمة الثانية تامة. أما بطلان المقدمة الأولى الذي قال إن التقييد يستلزم الدور وبالتالي يتعذر الإطلاق لأن ملكة وعدمها، هاي المقدمة الأولى بشقيها مناقشة، يعني التربية شقين، الشق الأول استحالة التقييد، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. أنتم خب عندكم اطلاع على أنه أكو اختلاف بين الأصوليين في أن التقييد يقابل الإطلاق من أي مسلك؟ معروفة عندنا، بعضهم يقول ملكة وعدم، بعض يقول تناقض، بعض يقول تضاد. طبعا هذه الحلقات صافية يطلع لك إياها، أما بالكفاية خو بيطلع إذا طلع رأية. زين مثلك النائين خو الحمد لله ما كنا أجوى التقريرات في الحوزة نقرأها كمنهجية عزو البحث الخارج تفهمها. ومثلك السيد أخوه الطباط هم ما حد يقدر يطلع لأنه كتاب بحث خارج، فليش واحد ما يدرس الحلقة هم تطلع لك هاي الآراء ووضوح وأدلتها ورأي المختار. زين وانت بالبحث الخارج راسا ترى تتواجه، وان مسك التضاد للسيد الاستاذ بعد سيد الخوم استاذهم كذا مردود انت تتفاجئ هذا شنو سيد اخوه يا راي ايش مسك التضاد. اما لو انت رايح وعندك علم وبي وعندك دليل وعندك هم علم بالمناقشه مالته انت ما تروح خالد ذهن على اي حال. فالشق الاول ان استحاله التقييد السيد الشهيد يشكل على القضية، يقول نحن لا نقبل بأن تقييد الأمر بالوضوء بقصد القربة مستحيل لأجل الدور. لماذا؟ يقول هذا إنما يكون في مولى مع عبيده يدرسون الفلسفة سنوات، يعني يكون أمر مولى فيلسوف و أتباع أيضا فلاسفة ويصور لهم هاي القضية، تعالوا إلى الصلاة بقصد القربة ما أقدر أسوي لكم إياها. خير سيد إش عجب قال مدور يصير يبين لنا الدور وبعدين الجماعة يقتنعون. أما دول خطية اللي يشتغلون أفرض عمالة ما أدري وين يشتغلون ويلحقون وراهم هارون وجماعته يكون دول مطلعهم من الحساب. سيد يقول هذا تصوير الدور بهذا يقول هذا بعيد جدا. اذا يقول التقييد مو مستحيل يقدر يقول لي شنو صلي بقصد القربة شنو المشكلة دي. زين يلا مستحيل نروح للشق الثاني مات المقدمة الاولى. انت تقول مستحيل ماكو مشكلة، بس ولكن لماذا استحالة التقييد يلزم منه استحالة؟ لان هذا مبني على قبول التقابل الملكة والعدم. وأما إذا اخترنا أن التقابل تقابل التناقض فيتعين الإطلاق، إذا استحال التقييد ماذا يتعين؟ أحسنتم، لأن النقيضين ما يرتفعان. لاحظ، فإذا أولا لا نسلم أن التقييد مستحيل، ولو سلمنا لا يلزم من استحالة التقييد استحالة الإطلاق بل يتعين الإطلاق. صحيح على مبنى اي، بس المهم ما طول على مبنى اذا ما تقدر انت تمشي عليك مبانينا مبانيك. احنا عندنا مبنى يقول لا اذا استحال التقييد لازم الاطلاق، واذا لازم الاطلاق شنو معناها تدري؟ يعني قصد قربة مو مهم، لان قال لك صلي توضى ما قال لك صلي وتوضى بقصد القربة. الاطلاق ترى ينتج لك عدم العبادية، ينتج لك التوصلية الاطلاق، ما قيدت لك العبادة بقصد القربة. إذا هاي المقدمة الأولى غير تامة. المقدمة الثانية الشيخ يقول يلا خلنا نتنازل، وأنه التقييد مستحيل لأجل الدور، وإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق الملكة والعدم، راضين ما عندنا مشكلة. بس تعال المقدمة الثانية، ليش أنه أصالت الاشتغال هنا؟ أصالت الاشتغال مو صحيح، وإنما الصحيح هو إصالة البراءة، لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر. تعال للوضوء هسه، كم جزء بالوضوء؟ إيش قلت غسلتان ومسحتان؟ أربعة. هل الوضوء عبارة عن أربعة أم خمسة مع قصد قربة؟ يدور الأمر بين ما؟ وعندهم مسألة في علم الأصول، وحتى صاحب الكفاية قال أنا صحيح بعدين أقول فيه هذا، قال إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر حتى لو كان ارتباطي نأخذ بالأقل والزائد وين نضربه؟ بإصالة البراءة. زين بل حتى لا يلا مو أقل وأكثر شك في المحصل يلا أنت شو تريد بعد؟ هم مع ذلك البراءة من يقول لي شنو ليش؟ يلا مو أقل وأكثر، لا تكليف معلوم قاعد يشك فيما يحصل التكليف، مع ذلك ما نقول بالاشتغال نقول بالبراءة. ماكو واحد لا نتوقف ما اقبل. الشيخ راح يجاوب. شيخ سلام
حصل
شيء احسنتم ما اخذناها هاي. قلنا الشيخ شنو عنده مبنى؟ يقول مو كل شك في المحصل مجرى للاشتغال. ذكروها هاي ولا؟ فان المحصل على قسمين، محصل عرفي ومحصل شرعي. الشك في المحصل العرفي مجرى للاشتغال، اما الشك في المحصل الشرعي هاي وظيفة الشارع كون يبين لي اكو قربة يا ماكو قربة. اذا ما بين لي رفع عن امتي ما لا يعلمون، واحنا شكنا في محصل شرعي وعرفي. اذا صاحب الكفاية تحاصر من كل الجهات وين ما يطلب وتجلزمون الجماعة. قال التقييد مستحيل، قالوا لا اعذرنا ماكو. وقال انه نتمسك بالاطلاق، قالوا له بابا هذا على مبناك الملكة والعدل. راح للاصل العمل الاشتغال ما قبلوا، قالوا له اقل واسر. قال بالمحصل هم قالوا لها ما تفيد قضيتك. اذا 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 شنو النتيجه راح تصير؟ النتيجه شنو راح تصير هاي الهوسه؟ احسنتم. اذا نقول الاصل في الاوامر مو العباديه بعد اصاله البراءه عن قصد القربه، يو الاطلاق ينفي له قصد القربه او البراءه ينفي له قصد القربه. اذا الاصل في الاوامر هو الحمل على التوصل الى العبادة. إذا خلينا نشوف لنا محاولة ثانية. هاي المحاولة الأولى مو تامة. المحاولة الثانية، المحاولة الثانية الشيخ يقول، وما أدري الشيخ كأنه خجلان من القضية من محاولته مع أنه قيمة جدا يعبر عنها والأولى. لا، هي المحاولة هي هاي القيمة. المحاولة الثانية أننا نثبت عبادية الوضوء وهكذا بقية العبادات عن طريق ما يسمى بالارتكاز. والله رجاء خلينا نشوف القضية شنها. هنا سؤال حير الفقهاء، كيف نثبت عبادية الصلاة وبالتالي تحتاج إلى قصد القربة، وعبادية الصوم وبالتالي وهكذا، كيف نثبت العبادية هذه الأمور بعد خلو نصوص صريحة، مو نصوص عامة ومنا وتأويلات، بعد خلو نصوص صريحة عن أن يكون الصلاة بقصد القربة، الوضوء بقصد القربة، الصوم بقصد القربة. ماكو نص صريح يقول بهذا اللفظ، أكو تأويلات موجودة. مثلا حديث بني الإسلام على خمس، مثل سيد الخوشي يقول، خوف يقول ما معنى الإسلام بنى على الصلاة والصوم؟ ينبني على صورة الصلاة؟ يبنى الإسلام على صورة الصوم؟ لا، يبنى الإسلام على الصوم اللي هاي تأويل، هذا تأويل. بس أنا أقول رواية تقول صلي بقصد القربة، صوم بقصد القربة، وزكي وما أدري شنو بقصد القربة، إيش شنو الدليل عليها؟ لا تقول لي والله هذن عبادات والعبادات تحتاج الى قصد القرب. طيب سؤال اول شيء شلون عرفت عباده؟ هم نرجع، لا شلون عرفناها عباده؟ الشيخ يقول نمسك لكم بالارتكاز توضيح ذلك. يقول في طبقتنا اليوم الحاضره اللي احنا نعيشها، العالم والجاهل، الرجل والمراه، الصغير والكبير، يرون ان الوضوء عباده والعبادة تحتاج إلى قصد القربة، الصوم عبادة ويحتاج إلى قصد القربة، وهكذا بقية الأمور. فهنا نسأل هذه الطبقة اللي إحنا اليوم طبقتنا، كيف تولد حصل هذا الارتكاز عندها؟ وارتكاز يعني وضوح. هل يعقل أن يحصل المعلول من دون علة؟ يعقل؟ إذن لابد نسأل عن علة حصول هذا الارتكاز. نجد أنفسنا استلمنا ذلك من الطبقة السابقة علينا، وهكذا وهكذا حتى وصل الأمر إلى طبقة فقهاء عصر الغيبة، شيخ الصدوق والجماعة، وذول الجماعة أصلا وصل لهم الارتكاز من الرواة المباشرين للأئمة عليهم السلام. نشوف هاي الطبقة القريبة على الإمام تتوضى وما أدري شنو بقصد القربة، هنا نسأل كيف تولد لهم هذا الارتكاز. إنهم استلموا ذلك من المعصوم مباشرة، ولكن لا عن طريق بيان شرعي، وإنما عن طريق مجموع قول وفعل وتقرير المعصوم على الإجمال، لأجل كونهم يمثلون حاشية، تعذرون على هذا التعبير، السلطان، فالحاشية بحكم قربها وتفاعلها من السلطان تتسرب إليها أوامر لا عن طريق بيانات شرعية، وإنما عن طريق إيحاءات، ارتكازات، بعض التقسيمات الوجه، بعض الأفعال المعينة، يعني من مجموع ما يصدر من السلطان من دون تخصيص تولد هذا الارتكاز لدى الطبقة القريبة، ثم تسرب إلينا جيل بعد جيل. وهذا الارتكاز بدرجة واضحة كبيرة، بحيث ما حد شكك ولا أي واحد بأن الوضوء عبادة يحتاج إلى قصد القربة، من ذاك اليوم لهذا اليوم. وبالتالي هاي شوية رجاء فالدرة يعني كنت تركزون عليها. وبالتالي لا معنى أن يقول قائل هذا الارتكاز شنو تعبدي، العفو مدركي، لعله منشأه هاي الرواية اللي راح يذكرها الشيخ، الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث للطهور وثلث للركوع، وإذا هي الصلاة قربية فلا بد أثلاث هم قربية، إذا منشأ التسالم هذا الحديث، يجي هذا الاحتمال. وش تقول؟ تقول وهذا الحديث ما بي دلالة، إذن فبالتالي يسقط منه التسالم وياه وما قلت فيه. لا، شوف هاي القاعدة، نقول كلما كان الارتكاز واضحا بدرجة كبيرة كان استناد هذا الارتكاز إلى المدرك ضعيف جدا، إذ هو أوضح بكثير من المدرك. ومن هنا هو اللي يفسر لك ليش غابت الروايات صلي وصوم وتوضب قصد القربة، راح يفسر لك ياه بتمام، لأن القضية واضحة، وضوح القضية بعد لا تستدعي للسائل أن يذهب إلى الإمام ويستعلن منه الأمر. إذن كلما كان الارتكاز واضحا بدرجة كبيرة كان احتمال استناده إلى مدرك يكون ضعيف جدا، لأن وضوح الارتكاز يغنينا ماذا؟ عن السؤال للمعصوم، وبالتالي تولد لنا مدرك. وينبغي الالتفات، إنا تمسكنا بالارتكاز وليس بالسيرة، ففرق بين الارتكاز وبين السيرة. الارتكاز وضوح قضية معينة في الذهن ماذا تدل على اللزوم، بينما السيرة هو فعل يصدر من المتشرع أعم من الوجوب والاستحباب. فينبغي أنه تلتفت، لا تقول الدليل على لزوم قصد القربة السيرة، يقول لك باب السيرة فعل لعله في قصد القربة من باب الاحتياط، شكوا فيها نحتاط أحسن، ويا رب العالمين يجي تسوي. لا، احنا نستدل على لزوم القصد بالارتكاز، الارتكاز وضوح قضية معينة تدل على اللزوم بخلاف الفعل، بخلاف السيرة هي عم من الوجوب ماذا والاستحباب. الشيخ يقول الأولى أن نقصد نسبة القربية بهذا البيان. وبالتالي إذا ماكو داعي بعد الشيخ يذكر صحيحة الحلبي الوضوء ثلاثة شلون أجزاء، ثلاثة أثلاث، ثلث للطهور وثلث للركوع وثلث للسجود. فإذا كانت الصلاة تشتمل على قصد القربة لابد أثلاثة تشتمل على قصد القربة، هذا بعد ما يحتاج، هذا تخليه مؤيد جيد شكوا به، بس أما كدليل واضح على اعتبار قصد القربة ما فيه ذلك الوضوء، إنما يحتاج تأويلات من هنا أو من هنا، بل يحتاج تكون الصلاة هي أصلا عبادة تحتاج إلى قصد القربة، هي أصلا شلون نثبتها؟ لاحظوا؟ إذن الدليل على شرطية قصد القربة لا ما قاله صاحب الكفاية من البيان المركب من مقدمتين، بل ما ذكره المصنف من التمسك بدعوى الارتكاز. يلا، طبعا أكو بعد أمر ثالث في النية، شنو قصد أن يكون قصد التقرب إلى الله لا علمه إلى غيره اللي هو عبارة عن الرياء، هاي ذكرها الشيخ، قصد الفعل بامتثال أمره سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله يجينا. يلا بس أريد أقرأ اليوم السطر الأول، شرائط الوضوء.
نفس الاعتقاد عفوا شيخنا،
أين
نفس الاعتقاد اللي عند أصحاب الأئمة، يعني مرة يكون في أفعال عامة ممكن يستكشفوا من فعل الإمام تصرفات الإمام،
زين
يكون عندهم اعتقاد. أما إذا كان في قصد القربة هي يعني هي قلبية موجودة في الإمام، كيف يعني انتزعوهم من نفس الإمام وصار عندهم هذا الاعتقاد بأنه يأخذ الإمام قصد القربة في الوضوء أو في بطن العبادة؟
لا لا، هو من يقول الوضوء عبادة، شنو الوضوء عبادة يعني؟ يعني تقصد فيها الامتثال إلى الله عز وجل. زين، شنو فرق بين واحد إنسان يصلي ويجي المعاملة؟ شنو فرق؟ إنه تجري معاملة ما تشتغل بقصد القربة، حتى لو إيش من وراء خشمك أسوي اليوم المعاملة، بينما من أروح أتوضأ شنو اللي يحركني؟ امتثال أمر الله عز وجل. مو هو هذا يعني النية، أنه تمتثل الأمر سبحانه وتعالى، هو هذا العبادة، بمعنى أنك تمتثل أمر الله عز وجل، هذا يظهر بوضوح في العبادة، وفي قبال المعاملات ما يظهر بها وضوح. هي هاي صحيح وقصد قلبي بس، ولكن يظهر على سلوك الإنسان. من يصلي يصلي ليش؟ هسه خوفا مدري مين وطمعا مدري، هذا شيء ثاني. ها بس هي الناس تروح تصلي لهاي الدواعي اللي موجودة، وكل واحد بعد حسب إدراكه، يو خوف يو طمعان يو ما أدري شنو، تظهر على واضحة، تظهر على الناس من الصوم من الصلي واضحة، حتى لا قد تحكي يظهر بوضوح هذا العبادة، إن كل واحد منشئ ليش يصلي، فهذا معنى أمر الله سبحانه وتعالى، هذا يظهر بوضوح. بس الداعي هذا يختلف بعد. إيش قال الشيخ؟ يلزم في الوضوء النية. هاي إذا أكو فتخلق قلوا لي. خب النية شنو النية؟ كم أمر ينحل قلنا؟ أولا بمعنى قصد الفعل، قلنا هاي قصد الفعل وقصد العنوان من الأولى، لاحظ بعد لا قلنا تروح للدليل الإثباتي اللي دل على العبادة، أقيم الصلاة على العنوان، الوضوء على الفعل، هذا واحد. هذا الواحد ما ذكر الشيخ ما شرحه أبد، ما أطلع أي نقطة وشرح بها. بعدين شوف الثاني، بداعي امتثال أمر الله، هذا بداعي امتثال، هذا إشارة لمن؟ أن النية، أن الوضوء عبادة والعبادة تحتاج إلى قصد القربة، بداعي امتثال. شنو داعي امتثال؟ أمر الله سبحانه وتعالى. شي خرج لك ريت العنصر الثالث في النية، وهو أنه إذا كانت النية مشوبة مو خالصة لرب العالمين فتكون باطلة. زين، يلزم في الوضوء قال النية بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر الله سبحانه، والمستند في ذلك. أما لزوم النية بالمعنى المتقدم، شوف الشيخ ما ذكر قصد الفعل أبدا، فلأنه لازم العبادية. مو أنت طب عبادية شلون تثبت عبادة؟ يقول أما كيف تثبت العبادية والنصوص خالية من ذلك؟ قلنا كم محاولة؟ محاولتين، خلينا نشوف محاولة الأولى. قد هاي الأولى ما صاحب الكفاية، قد يربط ذلك بمسألة إن الأصل في مشكوك العبادية أو التوصلية هو العبادية. أي أمر أكو بحث في الأصول، إذا حييتم بتحية فحيوا، هناك أكو بحث هذا الأمر تعبدي وتوصلي. صاحب الكفاية عند الأصل في الأوامر المشكوكة العبادية والتوصلية هي شنو؟ العبادية. بس لا تقول لي بالأصل اللفظي، وإنما بيا أصل العملي، لأن الأصل اللفظي ما يقدر يتمسك فيه وهو الإطلاق. إن الأصل بعد قيتها، إن الأصل العملي على مبنى صاحب الكفاية في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصلية. هاي المفروض هو العبادية ترى بين شرحتين، خليها بين شرحتين، المفروض بين شرحتين
إن شاء الله، العبادية أو التوصلية.
إن الأصل في مشكوك العبادية بين شرحتين، بعد اطفرها بين شرحتين أو التوصلية، هو شنو؟ هو العبادية. هاي بين شرحتين كنت تخلي، واضحة حتى نعرف. زين، فإذا بني على اقتضائه العبادية شلون؟ لما أفيد في الكفاية، صاحب الكفاية، من عدم إحراز تحقق غرض المولى إلا بقصد القربة تثبت بذلك العبادية في المقام. الشيخ سبحان الله هم من جاب الكفاية ترسم لك الألفاظ، مو واقعة وراح قبل الشك عند في تحقق الغرض، يعني عبر لك المقدمة الأولى بشقيها اللي هي يستحيل التقييد، وإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، وراح للمقدمة الثانية والأصول العملية تقتضي إثبات الاستواء. ولا أنت ما يمكن الآن تبرز المقدمة الثانية الأصول العملية إلا أنت عندك مشكلة بما بالمقدمة الأولى، ذاك الشيخ ويبرزها بالجواب. زين، لذا شوف ايش قال، فإذا بني على اقتضائه العبادية لما أفيد في الكفاية، شلون؟ من عدم إحراز تحقق غرض المولى، لأن أنا عندي التكليف معلوم، لكن هل غرضه يحصل من دون قصد القربة أم غرضه إلا بقصد القربة؟ الشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ فراغ اليقيني، إلا بقصد القربة تثبت بذلك العبادية في المقام. لكن الشيخ شي يقول لك؟ بيد أنه أنت الظاهر عندك مشكلة بالمقدمة الأولى بكلا شقيها، بيد أن المبنى قابل للتأمل. لماذا؟ لأنه مبني على استحالة أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر اللي هو شنو الاستحالة؟ بسبب ماذا؟ الدور. أما بعد إمكانه، قلنا المولى مو فيلسوف هو وجماعته يحشون بالفلسفة الدور وغيرها، فإذا ممكن يأخذ القربة يوم ما يمكن. أما بعد إمكانه كما هو الصحيح فيستكشف من إطلاق الأمر كونه ماذا؟ توصل، وبس تحتاج لك مقدمة، وهذا الإطلاق يبقى صامت، لأننا لا نسلم أن التقابل بينهما تقابل شنو؟ الملكة والعدم، وإنما تقابل التناقض. الشيخ شي قال له يلا المقدمة الأولى كلها إليك، هم استحالة التقييد وهم التقابل الملكة والعدم، بس يا أخي ليش النوبة هي وصلت للاشتغال؟ النوبة للبراءة، ومع التنزل يمكن التمسك بالبراءة. هناك وين تمسك صاحبنا؟ بالاشتغال لنفي احتمال المدخلية في الغرض، وهذا أنا بينت لكم إياها، إما بتقريب أقل وأكثر مهيتي ولا؟ والقربة هي الأكثر، أو بتقريب إن الشك في المحصل لو كان شرعيا أيضا مجرى للبراءة. يقول ومع التنزل يمكن التمسك بالبراءة لنفي احتمال المدخلية في الغرض بعد إمكان بيانه. نحن قلنا هذا يمكن يبينه ما يمكن، بس لا أقل ولو بجملة خبرية، يعني ورا يوم يومين من بعد آية الوضوء، أفرض ما يقدر بنفس الآية، بعد يوم يومين يقول لها يلا وجيبوا لنا قصد القربة وياكم لا تنسونها وياكم خطية، يقدر يوم ما يقدر. حتى إذا ما يقدر بنفس الخطاب قل يقدر بخطاب آخر، إيش شنو القضية يعني؟ يجي في القلم شنو؟ يقول يمكن المولى يبين قصد القربة سيوم بنفس الخطاب أو بخطاب آخر. فإذا أصالة البراءة ماذا؟ عن وجوب قصد القربة. إذا هذا المبنى ما يفيدنا، خلينا ندور لنا على محاولة أخرى. الشيخ قال والأولى، هاي المحاولة الثانية، التمسك لإثبات العبادية بالارتكاز الواضح لدى كل متشرع، صغير كبير عالم جاهل مرة رجال، كل متشرع على عبادية الوضوء اليوم موجود عندنا. هذا الشيخ شف عن وصوله يدا بيد يدا بيد من سلف إلى خلف حتى نصل إلى المعصوم عليه السلام. الشيخ في هالسطرة يريد يبين لك الارتكاز. أنا بينت الصورة أوضحتكم، لا تنسونا بينتكم هذا الارتكاز شلون يتولد، ولا تقول لي مدركي من هو أقوى من المدرك وشنو الفرق بينه وبين السيرة، بينتكم ياها. الشيخ يقول ومما يؤكد ذلك، هسات خلي محاولة ثالثة تأكيد بالارتكاز بكيفه، ما نحتاج احنا بعد عندنا ارتكاز اوضح. صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام الصلاة ثلاثة اثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. فان الصلاة ما دامت قربية، خذ اول كلام شلون نثبت قربيتها؟ لابد هم بالارتكاز. فإذا ثبتنا الصلاة بالارتكاز هم نثبت الوضوء بالارتكاز. يعني هسه بعد فإن الصلاة ما دامت قربية، طبعا سيد الخوي هو اللي جابها، فأركانها الأساسية التي منها الطهور يلزم أن تكون كذلك أيضا. هاي ليش يلزم؟ ومن خلال هذا تتضح عندنا مبطلية الرياء للوضوء. هذا العنصر الثالث من عناصر النية، أن يكون الداعي هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن طبعا في قضية جدا مهمة، أنه هذا الإنسان إذا كان يقصد بعمله غير الله عز وجل، يعني يقينا ومئة بالمئة هو لا يعرف الله، وبالتالي هو لا يحبه، لأنه القاعدة العقلائية اليوم اللي موجودة أنك تخلص لمن تحبه، وكل ما يزداد حبك إليه تخلص له أكثر. فأنت إذا تخلص لزيد في عملك إذن أنت تحب زيد، وبالتالي يا الله ما تحبه أو محبه الصورية، لأنه المشكلة هي الرياء مو هو الأساس. ترى الرياء يكشف عن مشكلة أعمق متجذرة عند الإنسان، هو أن هذا الإنسان لا يحب مولاه، لأن لو أحبه لأخلص له. والذي يكشف عن عدم الحب ترى هو الرياء، وهاي مشكلة جدا يعني قد تقع في طلبة العلم أكثر من غيره باعتبار المنافسة في الوضع العلمي على قدم وساق موجودة. من هنا شوف القرآن الكريم يجعل أنه أي قيمة تصدر من الإنسان إذا تكون إلها في مستوى مقبول، إذا كانت هذه القيمة صادرة من نية خالصة، من هنا ترى الثواب لا يترتب على العمل بحد نفسه قيمة الثواب، وإنما يترتب على العلة اللي وراء هذا العمل. شوف القرآن الكريم يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقرض الله فيضاعفه أضعاف مضاعفة، أو مثل الذين ينفقون أموالهم. لاحظ، وتلك الأمثال نضربها للناس، مثل الذين ينفقون أموالهم، شوف الملاك، في سبيل الله كمثل حبة 700 والله يضاعف. إذن هي مو جدوى بكم تصدقت وأي شيء أعطيت، الجدوى كيف تصدقت ولمن توجهت. يقول النبي صلى الله عليه وآله: اخلص قلبك يكفيك القليل من العمل. في المقابل القرآن يقول للذين يعملون ولا يوجد توجه وإخلاص في العمل، يقول: يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هنا تفهم هاي الآية: يوم تبلى السرائر، ما قال تبلى الأعمال، لأنه العمل هذا ممكن يصدر من أي واحد، من المنافق من كذا، بس الدافع وراء العمل اليوم ما يمكن واحد يكتشفه. تبلى السرائر، وهاي تفهم بعد معنى هذا الحديث: لا تسعني أرضي ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن. قلب المؤمن عرش الرحمن. شو وقت يصير قلب المؤمن عرش الرحمن؟ إذا طرد الغيرية من هذا القلب، إذا لا توجد أي غيرية، فقط الله عز وجل هو الذي حل في هذا القلب، عرش الرحمن يصير. والآية شو تقول؟ والرحمن على العرش استوى. يحصل هذا الاستواء التام إذا الإنسان طرد الغيرية ولا يوجد أي تعلق لأي إنسان في التوجه في أعمالنا. وهذه قضية جدا مهمة، لأنه ممكن الإنسان قد يخفف يغفل خصوصا في مسألة طلب العلم. من هنا الإمام الرضا عليه السلام يقول من أخلص لله 40 صباحا، ما قال 400 يوم، 40 صباحا، فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن علينا مراقبة جدا ضرورية على كل حركة من الحركات، وبعد ذلك قد تحصل حالة من الملكة. وإلا ترى هو المشكلة مو بالرياض، المشكلة بعدم المعرفة. عدم معرفتنا بالله هي اللي تظهر من يمنا هذه الأعمال. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم مولانا. Yeah.